بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الحج المبرور. نبين في هذا الحج في هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى أحكام الحج ومسائله وما يتعلق به، الأسئلة كذلك تكون إن شاء الله في هذا الموضوع ولا تخرج عن هذا موضوع. ضيفنا في هذا البرنامج مشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، للتواصل معنا من داخل الدولة 600-1600، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1616. يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن الإحرام وسننه ومحظوراته، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، هو من أعظم الأركان بالنسبة للحج، ولا يمكن لأحد أن يحج إلا بإحرام، والمقصود بالإحرام هي نية الدخول في النسك. وقد بينت بالأمس بأن كثيرا من الناس يختلط عليه الأمر ما بين نية الإحرام وما بين لباس الإحرام، فالإحرام محله القلب، وهو أن تنوي بقلبك أنك تعتمر أو أن تحج. وأما لباس الإحرام هو الذي يلبسه الحاج أو المعتمر، فهو من واجبات الحج وليس من أركانه. والإحرام معناه الدخول في التحريم، وكأن الحاج حرم عليه ما كان حلالا عليه قبل تلبسه بالإحرام. ومعلوم بأن المحظورات عموما على قسمين: محظورات خاصة ومحظورات عامة. المحظورات العامة التي تحرم على كل مسلم سواء كان حاجا أو معتمرا أو صائما أو غير ذلك في جميع أحواله، هي مثلا الغيبة، النميمة، الكذب، اللغو، الحسد، الحقد، هذه كلها في الحقيقة محظورات على كل مسلم في كل وقت، ولا تخص وقتا دون آخر. أما المحظورات الخاصة فهي بحسب العبادة. فعندنا مثلا في أبواب الوضوء يسمي العلماء محظورات الوضوء يسمونها نواقض، والنواقض الوضوء. في الصلاة مبطلات الصلاة، في الصيام مفسدات الصوم، في الحج محظورات الإحرام بمعنى الممنوعات، بمعنى الأشياء التي يمنع على الحاج أو المعتمر التلبس بها أو الاقتراب منها، وذلك لأن الله تعالى اختبر عباده وابتلاهم وجعل هذه العبادة لها حدود، فكما أن لها حدود زمانية وكذلك حدود مكانية، كذلك جعل للإنسان المحرم حالا لا يجوز له أن يتجاوزها، ولكونه متلبس بأعظم العبادات. وهذه العبادة في الحقيقة عبادة الحج العبادة الوحيدة التي تجمع بين العبادة البدنية والمالية، فالإنسان ينفق من ماله وأيضا يقوم ببدنه في كثير من الأمور. العبادة هذه عبادة الإحرام لها سنن وآداب وشروط، وأيضا لها محظورات، من ذلك التنظف. فالإنسان الحاج إذا أراد أن يحرم قبل الإحرام عليه أن يتنظف، وأعلى درجات التنظف هو الاغتسال، ولذلك سن أن يغتسل الحاج على قول كثير من أهل العلم، يسن له أن يغتسل. وبعض العلماء يرى بأن الاغتسال مستحب وأنه يكفيه الوضوء في هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نفست أسماء زوج أبي بكر الصديق قال لا، أمرها بالاغتسال، فدل هذا على سنية الاغتسال. لكن لو لم يستطع الإنسان الاغتسال لمرض أو لبرد مثلا أو لأي أمر من الأمور لا حرج عليه أن يتوضأ بعد ذلك. من السنة أيضا التطيب.
من فضل الشيخ إذا لم يجد الماء.
نعم، إذا لم يجد الماء مثلا تيمم على أحد الأقوال، وإن كان الأصل بأن الإحرام ليس من شروطه الطهارة. ولذلك المرأة الحائض الآن تحرم، المرأة النفسة تحرم، وهذه يختلط في الحقيقة على كثير من النساء. يعتقد كثير من النساء أن من شرط الإحرام الطهارة، هذا ليس بصحيح. ولذلك أسماء بنت أبي بكر نفست، بمعنى ولدت غلاما هو محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأتي عند ذو الحليفة أن تلبي بالحج، فلبت بالحج وهي نفس، اغتسلت قبل ذلك ثم لبت، وقال لا افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أو كما ورد في حديث عائشة أيضا الآخر. الأمر الثاني التطيب، وهو أن يتطيب الحاج في بدنه، ولا يجوز له أن يتطيب في ثياب الإحرام، وهذا حقيقة يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين، يطيبون ثياب الإحرام وهذا غلط. التطيب يكون في الرأس، في البدن، تحت الإبطين مثلا، في الإبطين مثلا، في الرقبة، هذا مما لا بأس به. ولو مثلا سال هذا الطيب على ثياب الإحرام هذا مما لا بأس به، لأن الإنسان لم يقصده أصلا. وأما تطيب ثياب الإحرام فممنوع، لا يجوز للإنسان أن يطيب ثياب إحرامه، ومن طيب ثياب إحرامه فعليه أن يغسله. لما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تطيب ولبس جبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، قد جاء يسأل، قال انزع عنك الجبة واغسل الطيب، فدل هذا على أنه لا يجوز تطيب ثياب الإحرام. أيضا من الأشياء من النظافة أن يقلم الحاج أو المعتمر أظفاره. في الحقيقة أن هذه المسألة لابد التنبه لها، لأن بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر من جهة اعتقاد بأنه سنة لكل أحد. الناس قديما كان يسافرون الأيام الطويلة، فإذا أحرم مثلا من ذي الحليفة بير علي إلى مكة يحتاج إلى 4 أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الحجاج والمعتمرين قبل الإحرام أن يأخذوا من الشعر المأذون بأخذه كشعر العانة والإبطين وقص الشارب، وأن يقلموا أظفارهم، وذلك لأن المدة طويلة التي يبقون فيها على الإحرام. لكن الآن لو الإنسان مثلا أراد أن يعتمر أو مثلا أراد أن يحج حج تمتع، فيعني لو أخذ من شعره أو من أظفاره لا بأس، لكن لو لم يأخذ لما وقع في ضيق ولا ما وقع في حرج وشد. الأمر الآخر أنه ذكر جمهور العلماء بأن يسن للإنسان أن يصلي 2 ركعة بعدما يحرم. بطبيعة الحال قبل ذلك الرجل الذكر يتجرد عن المخيط ويلبس 2 إزار ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض ويبين بأن البياض مفضل على غيره. ولا يعني هذا بالضرورة أن الإنسان إذا لم يجد الأبيض أن لا يلبس غيره، لا، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ببردين أخضرين، أحرم ببردين أخضرين، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن البياض قال أحسن ثيابكم البياض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بعدما حث على لباس البياض بعدما يحرم ويلبي.
الشيخ ذكرت أنه يتجرد من المخيط.
نعم،
ما هو المخيط؟
المخيط هو الذي هو هي الثياب المفصلة على أعضاء البدن كله أو بعضه.
نعم،
هذا هو المخيط، وهو مثل الثوب، مثل السروال، مثل الفانيلة.
نعم،
مثل الطاقية، مثل العمامة، مثل
الشراب. الشيخ قد يكون فيه، قد يكون مخيطا.
هذه مسألة مهمة جدا، وهي التباس قضية المخيط بالمخيوط.
نعم،
كثير من الناس لا يفرق بين المخيط وبين الشيء المخيوط. المخيط، وأرجو أن يتنبه إخواني المسلمين إلى هذه القضية التي أشكلت وأقلقت كثير من عامة المسلمين.
نعم،
وهي عدم تفريقهم بين المخيط وبين الشيء المخيوط. المخيط هو الشيء الذي يفصل على أعضاء البدن، وهو الممنوع منه المحرم، مثل الثوب، الفانيلة، السروال، الطاقية، العمامة، الشراب، شراب الرجل، القفاز بالنسبة للمرأة، البرقع بالنسبة للمرأة، هذا هو المخيط. أما الشيء المخيوط الذي فيه خيط فهذا لا يمنع منه المحرم، مثل النعلين إذا كان فيهما خيط هذا لا يمنع منه المحرم. يجوز للإنسان أن يلبس ساعة وفي سير الساعة مثلا خيط، هذا مما لا بأس به. يلبس الحزام الذي يضع فيه نقوده وثبوتياته وأوراقه، هذا مما لا بأس به. هذه كلها ولله الحمد ما لا بأس للمحرم أن يفعل، وليست هي المخيط المعني. المخيط كما ذكرت هو الذي يفصل على أعضاء البدن، هذا هو المخيط. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين على قول الجمهور، وبعض العلماء قالوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن ركعتي الإحرام. والحديث الذي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره، قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث دليل على سنية ركعتي الإحرام، وهذا قول جماهير أهل العلم. لكن فريق من أهل العلم قالوا بأنه لا يفيد ذلك، لأن الله تعالى أمره بالصلاة في هذا الوادي، وهذه الصلاة عامة. لكن في الغالب أن الصلاة هي الصلاة المعهودة وهي صلاة الفرض، لأن المسافر لا يصلي النفل. توسط فريق من أهل العلم فذهب إلى سنية الإحرام بعد فريضة أو بعد صلاة، مثل أن يحرم الإنسان بعد صلاة الفجر، أو أن يحرم الإنسان بعد صلاة الظهر، أو أن يحرم الإنسان بعد صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، أو أن يحرم بعد صلاة الوتر مثلا إذا كان قدومه إلى الميقات في الليل مثلا،
نافلة فضيلة الشيخ،
أو بعد نافلة مثلا، أو بعد راتبة من السنن الرواتب، هذا كله مشروع. ثم بعد ذلك يلبي بالحج. هذا فيما يتعلق ببعض الآداب والسنن المتعلقة في الله. بالنسبة للمرأة، المرأة تلبس ما شاءت من الثياب. كثير من النساء يعتقدن بأن الثوب الذي يخصها هو الثوب الأسود وهذا غلط، أو الثوب الأحمر وهذا أو الأبيض مثلا أو الأسود أو الأخضر. ولذلك تجد كثير من النساء الآن من بعض البلاد الإسلامية يخصصون لباس معين، يعتقدون بأن المرأة تحرم بهذا اللباس، وهذا ليس بصحيح. المرأة تحرم بأي ثوب شاءت، بشرط أن لا يكون ثوب شهرة، وأن لا يكون ثوبا ضيقا، وأن لا يكون ثوبا فيه ما يظهر بعض بدن المرأة، أو أن لا يكون ثوبا جذابا بمعنى أنه ثوبا جميلا، وإنما تحرم بثوب عادي، ولها أن تغير هذا الثوب ولو أحرمت فيه. مثل الرجل، الرجل له أن يغير ثياب الإحرام مرة مرتين، إذا اتسخت مثلا يغسلها أو يبدلها أو يغيرها، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. بالنسبة للمرأة تمتنع من لبس القفازين، لبس القفازين ولبس البرقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن ذلك، وإنما تحرم بثوب عادي. محظورات الإحرام في الحقيقة كثيرة، الممنوعات كثيرة. من ذلك مثلا ما جاء في الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله أو بعضه ما دام في حال الإحرام، ولأن حلق الشعر فيه ترفه، حلق الشعر فيه ترفه. وهل باقي شعر البدن يقاس على شعر الرأس؟ جماهير أهل العلم يقولون بأن شعر البدن كله مع شعر الرأس محظور أو ممنوع على المحرم أن يقرب منه ما دام في حال الإحرام. أما فيما يتعلق بما يسقط من الشعر
إذا حك شعر
إما بقصد أو بغير قصد، هنا في الحقيقة بعض الفقهاء يمنع المحرم من أن يحك رأسه أو أن يمشط رأسه، وهذا ليس بالصحيح. يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولكن برفق، يجوز له أن يحك رأسه ولكن برفق. لماذا؟ يجوز أن يغتسل أيضا ولو سقط شيء من شعر رأسه، هذا مما لا حرج فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه اغتسل وهو محرم، وكان يفرك شعر رأسه عليه الصلاة والسلام. والشعر الساقط من الإنسان حال اغتساله أو حال تمشيطه مثلا أو حال حكه أحد صنفين، إما شعرة ميتة فهذه لا حكم لها، وإما شعرة سقطت بسبب الحك. وما دام أن الأصل أن المحرم مأذون له بأن يحك رأسه وأن يمشط شعر رأسه لأنه لم يثبت نهي عن ذلك، فالقاعدة الفقهية أن المأذون ما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. فلا بأس للمحرم. ولذلك الآن تجد بعض الناس ونشكرهم على ذلك، وهذا زيادة يعني حرص وخشية على الإحرام بأن يضرب رأسه بإصبعه هكذا، خشية أن يسقط شيء منه، يشكر على هذا. ولكن أقول له لا بأس لو حككت شعر رأسك إذا احتجت، تمشط شعر رأسك، شعر لحيتك مثلا، المرأة تمشط شعرها أيضا، كل هذا مما لا بأس به ولله الحمد والمن. الأمر الثاني ما يتعلق بتغطية، نعم،
بالنسبة للشيخ للشعر، إذا كان بالنتف، إذا كان بالنتف أو الظفر كان بالكسر،
نعم،
هل يأخذ حكم القص وال...
نعم، بالنسبة لنتف الشعر في حكم القص، فإذا نتف المحرم شعره متعمدا،
نعم،
فيأخذ حكم قص الشعر، ولا يجوز له أن ينتف شعره، ولكن إن مثلا مشطه أو حكه ثم سقط لا شيء عليه، نعم، في ذلك. أما الأظفار فبإجماع أهل العلم أنها من محظورات الإحرام،
نعم،
وإن كان لم يثبت فيها دليل، لكن هذا إجماع أهل العلم قياسا على الشعر،
نعم،
بجامع الترف، قياسا على الشعر بجامع الترف.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. نعود للمحظورات بعد أن نأخذ هذه المجموعة من المكالمات. استقبل هذه المجموعة من المكالمات. أخ مختار من ليبيا، تفضل. مختار من ليبيا، تفضل. نعم، أخ مختار، تفضل. نعم، مكالمة أخرى. نعم، محمد من عمان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يحييك، تفضل. الله يبارك فيك. أخ محمد، الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. نعم، كان المكالمة قطعت. نعم نعم، أخت نورة من الشرق، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ، الله يخليك.
نعم.
في فترة الإحرام بالنسبة للنساء، هل، نعم، يجوز لها يعني مثلا، أنا سمعت أنه ممنوع استخدام الصابون،
نعم،
أو الشامبو أو حتى ملطف الجسم، بس، نعم، إذا كان هذا المنتج يعني من منتجات الديتول الحين وايد متواجد يعني، فهل يجوز استخدامه ولا لا؟ يعني هو مش، نعم، معطر.
نعم.
فما أدري يعني، وبالنسبة لاستخدام فرشات الأسنان والمعجون.
نعم.
السؤال الثاني، الله يخليك، يعني نحن النساء مثلا في فترة الانتقال يعني بالباصات من مكان لمكان، هل يجوز لنا يعني مثلا لبس البنطلون القطني تحت العباءة الساترة؟
نعم.
يعني نحن مستورات يعني مثلا لابسين العباءة.
نعم نعم، واضح السؤال إن شاء الله. واضح السؤال. سؤال آخر.
شكرا.
إن شاء الله تسمعين جاه فضيلة الشيخ. وكلام أخرى. أخ محمد من الشرق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد، تفضل.
لو سمحت يا أخي، هل يجوز الجمع؟
نعم.
هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
نعم. سؤال آخر.
سؤال آخر، إذا شدت المرأة غطاءها الذي على رأسها فتدل على وجهها فغطى وجهها،
نعم،
وإذا طال كم يدها فغطى يدها، هل يقول ذلك؟
نعم. سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
تسمع إن شاء الله جاه فضيلة الشيخ. نعم، أخ مختار من ليبيا، تفضل. نعم، تفضل أخ مختار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سؤالي في الشيخ المالكي.
نعم، تفضل أخ مختار.
لا بنترك على لبس الأحرام الحزام، طبعا الشخص فيه رقيق وفيه سنين، فيه كيف ربط حزام من الوسط معناها؟
لو تعيد السؤال لأن الصوت غير واضح. أخ مختار،
معليش قلت لك، فيه طبعا الشخص، الشخص طبعا فيه حجم رقيق وفيه حجم غليظ، ربط الحزام من الخصر، هل يمكن ربطه بحاجة ثانية ولا ضروري بالحزام نفسه؟
نعم نعم نعم، واضح السؤال إن شاء الله.
ما شكرا لك.
واضح السؤال إن شاء الله. نعم، أخ سالم من عمان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمد الرئيس من سلطنة عمان.
تفضل محمد.
سؤالي باختصار يا شيخ، بالنسبة لحرام القارن، هل يجزي بالنسبة للحلقة والتقصير مرة واحدة عن الحج والعمرة؟
نعم.
يا ريت تفصل، لأن بعض المشايخ مفتونة بالنسبة فيها يعني كلام، يا ريت توضح بالنسبة للحلقة والتقصير.
نعم نعم نعم.
هل يجزي حلقة وتقصير مرة واحدة عن الحج والعمرة بالنسبة للقارن؟ شكرا.
نعم إن شاء الله تسمع لي يا فضيلة الشيخ. حياك الله. أخ معاذ من الأردن تفضل. أخ معاذ تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لي سؤال إن شاء الله أجد جواب عندكم. السؤال هو، ابتعد بعض الوزارات، وزارات الأوقاف في معظم البلاد العربية الإسلامية، أن تجعل العمر أساس لأداء التنافس لكثرة المتنافسين، فهنا من خلال هذا الموضوع يكون عدد المتنافسين للعمر لا يقل مثلا من بعض الدول عن 50 أو 60، فالذين أعمارهم في العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات هم لا يجدون، هل يعتبر هذا الشيء أو بالنسبة لهم كعمر دون 50 عندما يقف العمر عند هذا السن يعتبر مانع كمانع المرض والخوف بحقهم؟
نعم.
إذا كان ذلك مانع، فهل يجوز التوكيل لأداء مناسك الحج لهم عن الغير؟ أفيدونا وجزاكم الله كل خير.
حياك الله معاذ، إن شاء الله تسمع الجان فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. جيب على أسئلة. سأل أو أخت نورة سألت من الشارقة، تقول بالنسبة للنساء استعمال حكم استعمال الصابون أو الشامبو أو ملطف الجسم كما ذكرت من غير أن يوجد فيه معطر، أيضا سألت عن فرشاة الأسنان والمعجون.
طبعا هذا يدخل ضمن محظورات الإحرام التي نتناولها نحن في هذه الحلقة، وإن شاء الله نكملها في الحلقات القادمة.
نعم.
فمن محظورات الإحرام التطيب، بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يتطيب ولا أن يستعمل شيئا فيه طيب ولا أن يشم طيبا، هذا من المحظورات.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقة، قال غسلوه وكفنوه ولا تمسوه طيبا. وبالنسبة لمسألة الطيب، لأن فيه الترفه.
نعم.
والحاج مأمور بأن يكون بعيدا عن مسائل الترفه، وإنما عليه أن يكثر من يعني العبادة والذكر، وأن يبتعد عما فيه دعوة مثلا إلى جماع المرأة، وفيه دعوة إلى التزين مع يعني في المظهر العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس، حج على الرحل، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج، وكان يقول إن الله يحب العبد التفل يعني في الحج. أما التطيب فيقضي على هذا المعنى وعلى هذا المقصود، فلا يجوز للمحرم أن يمس طيبا ولا أن يمس بدنه بعد الإحرام طبعا، وثوبه سواء قبل الإحرام أو بعد الإحرام، ولا يجوز له أيضا أن يباشر أشياء فيها طيب مثل الصابون المعطر، مثل معجون الأسنان الذي فيه نكهات متنوعة، كذلك ما يتعلق بالمشروبات مثل الشاي الذي فيه زعفران.
معجون فيه نكهات وليس فيه وليس معطر،
ولو هذا فيه معنى الطيب، النكهات فيه معنى الطيب، ولذلك بعض الأحيان تشم من أغلب يعني معجون الأسنان أو تشم فيها رائحة الطيب. كذلك المشروبات مثل الشاي الذي فيه زعفران أو ماء ورد أو غير ذلك مما يصنعه الحاج، هذه كلها يبتعد عنها.
الشراب فضيلة الشيخ.
الشراب نعم كذلك، هذا الذي أقوله. وأيضا هذه قاعدة، لكن الآن ولله الحمد أغلب الحجاج أو هناك جهات تسهم في قضية توفير المنظفات والأشياء التي من هذا القبيل خالية من الطيب. هناك صابون لا يحمل شيئا من الروائح ولا من العطر، هناك أيضا معجون أسنان لا يحمل شيئا من هذا، فإذا كانت هذه الأشياء خالية من الطيب فلا بأس للمحرم أن يستعملها، وعليه أن يتنبه. ومما يؤسف له أن أكثر الحجاج في الحقيقة يحجون برفاهية زائدة عن الحد المقصود، بل إنها مخالفة لما ينبغي أن يكون عليه الحاج. من الحجاج من يأخذ معه مناديل معطرة،
نعم،
يعني يحاول أن يستعملها أثناء إحرامه، وهذا من الغلط. لكن إن أحل المحرم مثلا كان حجه حج تمتع فأدى العمرة ثم أحل بعد ذلك، له أن يستعمل الطيب وله أن يستعمل المناديل المعطرة والصابون المعطر. المقصود بأن هذه المحظورات ممنوعة على المحرم حال إحرامه، أما إذا أحل فيباح له كل شيء. نعم،
بارك الله فيكم. هذا الشخص سألت أيضا في تقول لبس البنطال القطني تحت العباءة تحت الثوب.
نعم، بالنسبة للمرأة لا بأس لها بأن تلبس البنطال تحت العباءة إذا كانت العباءة ساترة ولا تنكشف، مثلا إذا سارت في الطريق أو مثلا كان الجو فيه شيء من الرياح، فهذا مما لا بأس به. يجوز للمرأة أن تحرم فتلبس بنطالا وفوقه ثوب مثلا أو فوقه عباءة، يعني تيسر لها حركة الانتقال وكذا، فيما يعني يعتقد كثير من الناس. هذا مما لا بأس به إذا كانت العباءة ساترة، بمعنى أن لا تكون شفافة فيرى البنطال من خلفها من خلف العباءة، أو أن تكون فيها مثلا فتحات، بمعنى أن يظهر شيء من هذا البنطال من خلال هذه الفتحات. أما إذا يعني إذا كانت العباءة يعني بالمعنى التي ذكرنا فهذا مما لا بأس به.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أخ محمد من الشارقة يقول حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.
بالنسبة للجمع يا أخ محمد بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، إذا أحببت أن تؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج فتجعله آخر عهدك بالبيت فهذا مما لا بأس به، فيدخل طواف الوداع ضمن طواف الإفاضة، لكن بشرط أن تنوي طواف الإفاضة أولا، بمعنى أن تنوي في قلبك بأن هذا الطواف هو طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة هو طواف الحج، هو ركن من أركان الحج، ولذلك لا بد من تقديم نيته على تقديم نية طواف الوداع. لماذا؟ كما ذكرت لك، لأنه ركن من أركان الحج، وأما طواف الوداع فواجب، فالواجب يدخل في الركن، وأما الركن لا يدخل في الواجب، الركن أكبر من الواجب. لكن يشكل علينا هنا مسألة، وهي هل الإنسان الذي أخر سعي الحج أن يسعى بعد الطواف، أم عليه إذا سعى أن يأتي بطواف الوداع مرة ثانية؟ هذه المسألة في الحقيقة خلافية بين أهل العلم، والصحيح الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليك لو طفت طواف الإفاضة ثم سعيت بعده سعي الحج، لا حرج عليك بعد ذلك، بمعنى لا يلزمك أن تأتي بطواف الوداع، فيكفيك ما دام أنك نويت بطواف الإفاضة أن يكون طواف وداع، بمعنى أوقعت جنس الطواف في آخر أعمال الحج، فهذا مما لا بأس.
نعم، بارك الله فيكم. فضل الشيخ يقول أيضا سأل الأخ محمد يقول إذا شدت المرأة غطاء رأسها فتدل على وجهها أو طال كم يدها على فغطى الكفين.
بالنسبة للمرأة المحرمة لا حرج عليها أن تغطي وجهها، بل بعض أهل العلم أوجب ذلك بحضور الأجانب، بمعنى إذا كانت المرأة بحضور أجانب قال يجب عليها أن تغطي وجهها، وبعض العلماء ذهب إلى أن إحرام المرأة في وجهها. وأما ما يتعلق بقضية مس الغطاء لوجه المرأة فهذا في الحقيقة أمر مباح ولا شيء فيه، ولا نحفظ لا آية محكمة ولا سنة ماضية ولا قول صحابي في المنع من أن يمس الغطاء وجه المرأة حال الإحرام، بل إن عائشة رضي الله عنها كانت تسدل الغطاء على وجهها إذا مر بها الركبان الأجانب، كما ذكرت ذلك رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبالنسبة لوجه المرأة كبدن المحرم، وجه المرأة كبدن الرجل الذكر من جهة التغطية، فإذا كانت بحضور أجانب تغطيه ولو مس وجهها. وما يصنعه الآن بعض النساء من وضع أشبه ب يعني أعواد بلاستيكية أو خيمة أشبه بكذا،
نعم،
هذا كله حقيقة من المخالفات والبدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وفيها حرج ومشقة، وهذا الفعل لا يستند أبدا لا على آية ولا على حديث ولا على قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي يعني اجتهادات لبعض الفقهاء المتأخرين وهي اجتهادات غير مبنية لا غير مبنية على دليل صحيح، فالمرأة تكشف وجهها مع محارمها ومع أهلها وهي محرمة، وإذا مرت بالأجانب فالأفضل لها والأولى على القول الصحيح الراجع أن تغطي وجهها لفعل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ مختار من ليبيا يقول هل يشترط لبس الحزام على الوسط أم يجوز له أن يلبس شيئا من الجلد أو القماش؟
الحمد لله، أنا ذكرت يا أخ مختار ذكرت أنا بالنسبة للحزام أو الكمر اللي يسمونه كمر أو حزام أو أي شيء، هذا مما لا بأس به للمحرم أن يلبس الحزام الكبير وأن يلبس الحزام الصغير وأن يربط حزامين مع بعض أو أن يضع العلاقة مثلا، كل هذا مشروع ولله الحمد ولا يمنع منه الحاج، فلا حرج عليك في أن تلبس الحزام سواء كان صغيرا أو كبيرا أو تلبس حزامين أو تربط حزام بحزام، كل هذا مما لا بأس به ولا حرج على المحرم في ذلك ولله الحمد والمنة.
إذا كان فضل الشيخ يقول من الجلد أو من القماش،
سواء كان من الجلد أو من القماش أو من البلاستيك أو من أي نوع من الأنواع، ما دام أنه من طاهر فلا بأس عليك بذلك، لا بأس بذلك من أي نوع كان، ستلبس الحزام من أي نوع كان ما دام أنه من شيء طاهر.
نعم.
فلا حرج عليك في ذلك ولو كان فيه خيط نعم. لأن المخيط الممنوع هو الذي يفصل على أعضاء البدن كلها أو بعضها، هذا الممنوع، أما الحزام فهذا مما لا بأس به.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ محمد من عمان يقول إحرام القارن، إذا كان القارن فضل الشيخ هل يجوز له أن مرة واحدة فقط يقص رأسه
ويحلق؟ بالنسبة يا أخ محمد لمسألة القارن، وهو أثار مسألة غاية في الأهمية، يختلط على كثير من الناس مسألة التفريق بين القارن وبين المتمتع. القارن هو الذي يحرم بالحج والعمرة جميعا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه قال إلى يوم القيامة. فالقارن هو الذي يقرن العمرة بالحج أو الحج بالعمرة، فإذا وصل مكة قبل الطواف أدخل الحج على العمرة، أو أنه نواها من الميقات قال لبيك اللهم حجا وعمرة. الأفعال القارن مثل أفعال المفرد تماما إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الهدي، فالقارن يذبح هديا شكرا لله عز وجل. لماذا؟ لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة، أتى بنسكين في سفرة واحدة، وهو الآن يذبح ذبيحة شكرا لله عز وجل، يسمى دم شكران.
نعم.
وأما أفعاله فهي مثل أفعال المفرد تماما، فليس عليه إلا طواف واحد وهو طواف الحج وسعي واحد فقط، ويقف بعرفة وفي مزدلفة وباقي المشاعر. بالنسبة للطواف والسعي ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، لكن لو سألتني عن بعض الحجاج الذين أتوا بقران، أتوا بحج يعني جاء مقرنا فيأتون، فأول ما يصلون مكة يطوفون، ما حكم هذا الطواف؟ هذا الطواف سنة وليس بواجب، هذا يسمى طواف القدوم، يعني لو تركه القارن لا شيء عليه في ذلك، القارن لو ترك هذا الطواف لا شيء عليه في ذلك، ويجوز له أن يقدم سعي الحج بعد هذا الطواف على القول الصحيح الراجح من قول أهل العلم. طيب، سؤالك الآن عن الحلق والتقصير، متى يحلق ومتى يقصر؟ القارن لا يجوز له أن يحلق رأسه إلا يوم الحج الأكبر وهو يوم 10 ذي الحج يوم العيد، بعدما يأتي من مزدلفة يبيت في مزدلفة ثم يأتي فيرمي جمرة العقبة، بعد ذلك يبدأ وقت الحلق، ولو حلق قبل الرمي جاز ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في ذلك اليوم، فهنا يحلق فقط، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال في الرابع قال والمقصرين، فالمقصود بأن القارن لا يحلق رأسه إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة الذي يسمى يوم الحج الأكبر، هذا اليوم العظيم، أما قبل ذلك فلا يجوز، لأن الحلق بعد العمرة هذه للمتمتع فقط، فأعمال القارن هي أعمال المفرد. نعم.
أثابكم الله فضل الشيخ. أخ معاذ من الأردن يقول إذا كان الحج قد حدد بسن معين يقول 50 أو 60، هل هذا يعتبر مانع شرعي؟ هل يجوز له أن يوكل من يحج عنه؟
أخ عماد، بالنسبة لمسألة الحج، التوكيل في الحج بالنسبة للحي، أهل العلم ذكروا شرطا مهما، وهو أنه لا يجوز أن يحج حي عن حي إلا في حالة واحدة، وهي حالة العجز الكامل بالنسبة للحي. فإذا عجز الحي عجزا كاملا، بمعنى أنه لا يستطيع المشي ولا يستطيع الركوب ولا يستطيع التنقل بين المشاعر، أو عنده عاهة مستديمة، في هذه الحالة يجوز أن يحج الحي عن الحي، أما في غيرها فلا يجوز. وبالنسبة للوصف الذي ذكرت وفقك الله، هي في الحقيقة عجز مؤقت، هذا يسمى عجز مؤقت، قد يتغير النظام، قد تتبدل التعليمات، قد تتغير الأمور، فلا يجوز للإنسان أن ينيب من يحج عنه بسبب أن الجهة التي هو فيها تمنع الحاج الذي لم يبلغ هذا السن من الحج. فإذا تغيرت الأمور وتبدلت الحمد لله، وإن لم تتبدل ولم تتغير فإن أبقاك الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية، إن أبقاك الله فبلغت هذا السن تحج بعد ذلك، وإن لم يقدر الله عز وجل أو قدر غير ذلك فأنت من المعذورين ولله الحمد. وربنا عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنصوص في هذا المعنى كثيرة ولله الحمد. وبالنسبة لتحديد يعني السن في بعض الجهات، ينبغي للناس أن يعني يمتثلوا هذه الأوامر، وذلك لأن الأمور في الغالب أنها ما توضع إلا لمصلحة راجحة يراها أهل الحل والعقد، وما دام أن أهل العلم في تلك البلدان أفتوا بالسن المعين أو بالعدد المعين فيجب طاعتهم في هذا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإنسان معفو في مثل هذه الصورة، وأجره مكتوبا بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذه المكالمات. أخ ناجي من ليبيا، تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ ناجي، حياك الله. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
نبي نسأل الشيخ إذا كان عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة ذهب ورجوع، ولا الذهاب يعتبر شوط والرجوع شوط؟
نعم. سؤال آخر.
لا بارك الله فيك،
تسمع إن شاء الله جابه.
شكرا. السلام،
حياك الله. مكالمة أخرى. نعم أبو مبارك من الشارقة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حييكم ونحيي البرامج الطيبة، وجزاكم الله خير، وضيفك الكريم هذا جزاه الله خير.
نعم حياك الله أبو مبارك.
أول سؤالي بالصراحة، هل يجوز إذا شخص حجة الأسلام ويشوف ناس مساكين ما يقدرون أنهم يحجون، ويعطي يعني المبلغ هذا لناس يحجون ما عنده مقدرة، ويدي عنهم وخليهم هم يروحون للحج؟
نعم نعم.
هذا واحد. اثنين، ما حكم الناس اللي في بداية شبابه وحياته ما يروح الحج، والله خلاص أنا بسير خلاص بعدين، لين يشوف يوم يشوف يبغى دع حطيمة سير الحجة، والله وين أسير، بموت هناك. نعم. شو الحل؟ أصبح لا سار الحجة لين يموت وخلاص، قال لهم طرشوا عني حية. هذا واحد. اثنين، نباش يا أخي جزاه الله خير، ينوه إلى الحملات الآن، لأنهم أصبح الحج الحملات غالية، والناس مش كلهم يقدرون هذه، لأنهم مثل الأمة المسلمين.
نعم.
مختلف الرواتب ومستوياتهم ومقدارهم المادية. نعم. فأصبح الأرقام وصلت على مستوى البورصات العالمية، فالمسكين هذا عليه حج الأسلام، وين يقدر يحج هذا؟ وين؟
إن شاء الله مبارك، إن شاء الله الأسئلة إن شاء الله واضحة، تسمع إن شاء الله التالي. يقول جان فضيلة الشيخ، حياك الله، الله يبارك فيك. نعم. أخ عبد الله من العين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل.
إن شاء شيخ عزيز، كيف حال؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
طيبين شيخ، بس أنا أسأل عن العرف في الحج، في طواف اللي هو طواف الوداع.
نعم.
بس بالعمرة هل يوجب طواف الوداع؟
نعم. سؤال آخر.
جزاك الله خير،
حياك الله.
أحسن.
مكالمة أخرى. نعم، أخت فاطمة من السعودية، تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي أخت فاطمة.
هل يجوز أداء طواف الإفاضة والوداع في يوم 10 ذي الحجة؟
نعم.
تقديم طواف الإفاضة والوداع معا.
نعم.
إذا كانت آخر. المرأة تعلم أنها ستحيض بعد ذلك بيوم،
يوم 10.
نعم.
وأين الرمي، رمي الجمرات؟
بعد رمي الجمرات يعني.
إيه يوم 12 يعني.
نعم. نعم. سؤال آخر؟
لا شكرا.
تسمعين إن شاء الله جان فضيلة الشيخ. نعم. أم محمد من العين، تفضلي.
مرحبا.
تفضلي أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك، أنا بغيت أسألك، طال عمرك ولدي متوفي.
نعم.
وحبيت أحج، أنا هيوز ولا ما يوز؟
نعم. سؤال آخر؟
طال عمرك حد يقول لي يوز، حد يقول لي ما يوز.
إن شاء الله تسمعين إن شاء الله الإجابة إن شاء الله فضيلة الشيخ.
الشيخ طال عمرك.
نعم.
ما رح.
حياك. مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل.
لا شريك لك ربك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله.
أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامجكم الحج المبرور، بارك الله فيكم فضيل الشيخ. نجب على الأسئلة. أخ ناجي من ليبيا يسأل فضيل الشيخ، يقول في السعي بين الصفا والمروة، يقول الذهاب والرجوع يعتبر شوط واحد أم الذهاب فقط شوط والرجوع شوط؟
أخ ناجي، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، الذهاب والإياب الذهاب شوط والإياب شوط، وهذا من فضل الله عز وجل.
نعم.
فمن ذهب فقد أدى شوطا كاملا، ومن رجع أدى شوطا ثانيا. فالإنسان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وهي سبعة أشواط ولله الحمد والمنة.
نعم. أبو مبارك فضل الشيخ يقول، إذا كان قد حج حجة الإسلام ويرى غيره من المساكين، هل يعطيهم المبلغ حتى يحجوا عن أنفسهم؟
أشكر الأخ أبو مبارك على مشاعره الطيبة وما ذكره، هو عين الصواب. الحقيقة من حج حجة الإسلام وكان عنده زيادة فليتصدق به على من لا يعني مال عنده أو لم يحج بعد، وذلك ليحقق غرضين اثنين. الأول أنه مكن إنسانا ولله الحمد من الحج ومن أسقاط فريضة الإسلام وهو الحج، والأمر الثاني أنه أسهم أيضا في إتاحة الفرصة للآخرين بأن يحجوا، خاصة وأن الأيام الحالية هذه نشهد فيها ازدحاما لا مثيل له في التاريخ الإسلامي أبدا من كثرة عدد الحجاج. فهو حينما حج وأسقط فريضته اكتفى بهذا ولله الحمد، وأيضا أسهم ولله الحمد في أن يحج إنسان آخر لم يحج من المسلمين، وله مثل أجر حجه بإذنه عز وجل، بإذنه سبحانه وتعالى له مثل أجره، وسيدعو له هناك. وأتمنى حقيقة من الأخوة المسلمين الذين عندهم قدرة وقد حجوا أن يساعدوا الآخرين الذين لم يحجوا، فهذا أفضل لهم لا سيما في مثل هذه الظروف.
نعم. يريد فضل الشيخ توجيه أيضا نصيحة، يقول بداية الأمر أكثر الناس يسوفون، في نهاية الأمر يظنون أنهم أو يخافون من الذهاب، يقول حتى يعني أعرض نفسي للخطر، يريد توجيه نصيحة لهؤلاء الأشخاص.
لا أعتقد أن 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 في هذه الأزمان فيه مخاطر. المخاطر كانت في قديم الزمان، أما الآن ولله الحمد فالسبل ميسرة والوسائل مريحة، والآن يقضي الإنسان حجه في أسبوع أو أقل من ذلك، بينما قديما كبار السن يحدثوننا بأنهم إذا عيدوا عيد الفطر ساروا إلى الحج وما يأتون إلا بعد الحج بشهرين أو ثلاثة. فهذه من نعم الله عز وجل علينا، وهذه دعاوى في الحقيقة هي من توهين الشيطان ومن وسوسته وكيده، وهو ينفث وينفخ في جيوب كثير من الناس بمثل هذه الوساوس وهذا التسويف. الواجب على الإنسان أن يبادر ما دام أنه بصحة وعافية وعنده القدرة المالية على الذهاب إلى مكة. نعم.
هذا الفضل الشيخ يقول نصيحة أو يريد توجيه نصيحة أيضا للحملات بالنسبة للغلاء.
الحملات عليهم أن يتقوا الله عز وجل أيضا، وأن لا يستعملوا يعني هذه المكاتب للتجارة فقط، بمعنى أن يكون همهم الأول هو الربح والكسب السريع والفاحش، وإنما عليهم أن يبيتوا النية الصالحة وأن يسهموا في إيصال المسلمين إلى البيت العتيق. وأنا لا أمنع التجارة، لا أقول والله ممنوع، لا، ولكن عليهم أن يتقوا الله عز وجل في الأسعار، فقد بلغنا بأن الأسعار أصبحت يعني مرتفعة بشكل في الحقيقة لا يصدق. عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا ظروف الناس وأن يسهموا في إيصال المسلمين بأسهل الطرق وأيسرها، وذلك بتخفيف المبالغ التي يأخذونها عليه.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مشاهدينا على حسن تواصلكم معنا. إلى كذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء مصطفى ضضا ولكل من عاونه. إلى أن نلتقيكم في حلقة الغد، ننوه قبل الختام أننا إن شاء الله سنجيب على الأسئلة التي لم نجيب عليها في هذه الحلقة. إلا أن نلتقيكم في حلقة الغد، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شريك لك، لبيك اللهم.